فائدة إتقان فهم بعض المذاهب الفقهية في حين بعدها الكبير عن الدليل؟ هذا كلام ليس بدقيق، هذا الكلام ليس بدقيق. المذاهب الأربعة بالجملة وفق سنة الله الشرعية والكونية استقر الخير بالجملة فيها، ولذا الأئمة المعظمين للدليل كشيخ الإسلام وغيره في المسائل الذي لا يوجد فيها نص صريح يذكرون أقوال الأئمة ويسكتون، لأن تفريعاتهم وتخريجاتهم في النوازل التي وقعت في زمانهم وقد تكون مشتهرة في زماننا ولم تكن معروفة في زمن السلف الأول فضلا عن الزمن الذي نزلت فيه النصوص أحب إلينا من أن نحدث شيئا من رأينا، فإنهم أحسنوا إلحاق النظير بالنظير وأحسنوا الصبر والبحث. ولذا ينبغي لطالب العلم إن أراد التبحر في الفقه يجب عليه أن يعرف هذه المذاهب معرفة مفصلة، ومن غاص في عمق هذه المذاهب يعلم دقتهم ويعلم أنه أمام تراث عظيم وأنه أمام نتاج يعظم الدليل. لكن فرق بين معظم للدليل والأدلة مبعثرة والسنة غير مدونة، وبين معظم للدليل وقد دونت السنن وعرفت واشتهرت واستقرت القواعد، قواعد الاستدلال وقواعد الإثبات وقواعد الرد وقواعد الاستنباط وما شابه. ولذا جميع العلماء استخدموا قواعد الأئمة الأربعة، فهم الفضل لهم في إثبات القواعد. ولذا لما تسمعون وجوه الاستدلال من قبل علماء هذا العصر إنما هم يرددون كلاما هم مشوا في قافلة وفي طريق مسلوكة ما ابتدعوا شيئا. وذكرت لكم أكثر من مرة طريقان مخطئان وخطأهما كبير، خطأ من نادى بالتجديد فأراد منا أن نخرج عن قواعد علمائنا بالكلية، وخطأ من عكف على نص ونسي الدليل وعلى متن وأصبح الدين عبارة عن هذا المتن، لا يقوم ولا يقعد ولا يعرف من الدين إلا كتاب معين. هذا خطأه منهجي خطير وهذا خطأه منهجي خطير، وهم خطأان متقابلان. فنحن لا غنية لنا عن تراث أئمتنا في العلم بالجملة، من بينها كتب التفسير وعلى رأسها في النوازل ومعرفة الأحكام الفقهية كتب الفقه. لكن متى تبرهن أن هذا ورد فيه نص على خلافه؟ فحينئذ نحن نتعبد الله عز وجل بالأخذ بالدليل، كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام قال: إذا رأيت إمامك قد قال قولا يخالف الدليل فقل إني معذور بترك قول إمامي وإمامي معذور بتركه للدليل. هكذا يعالج أهل العلم هذه المسائل. أما أن نهدر تراث علمائنا بهذا فهذا ليس بصحيح. طيب أكتفي بهذا القدر ومعذر الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.